سلنا يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي فالفقه نبراس لنا
يجلو الظلام بمنطقي
يجلو الظلام بمنطقي
يسعد من نال العلوم ليرتقي يرتقي يرتقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الأسرة، برنامج نسعد كثيرا بأن يكون ضيفه الدائم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. لازال حديثنا مستمرا عن أحكام الأسرة في العبادات. في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سنتكلم عن الأسرة في أحكام الصلاة. قبل أن أبدأ في محاوري، أسعد كثيرا بأن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الذين يرزقهم الله العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة والرزق الواسع.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، أرحب بتواصلكم مع هذا البرنامج عبر المنتدى المخصص له ضمن منتديات الصفوة. أيضا نسعد كثيرا باستقبال اقتراحاتكم وتساؤلاتكم على رقم الجوال المخصص لهذه الرسائل، والتي بإذن الله عز وجل سنخصص لها حلقات في حلقاتنا الماضية القادمة بإذن الله. الأسرة في أحكام الصلاة موضوع مهم يحتاج إلى عرض كثير من المسائل، ولعل الله عز وجل ييسر أن نعرض ما يحتاج إليه المشاهد والمشاهدة الكريمة. الشيخ سعد، كرر ترحيبي بك وأتساءل في البداية أو نمهد لهذه الحلقة بما يتعلق الشيخ بأن الشارع الكريم قد حث على الصلاة وأكد على وجوبها، البعض قد يتهاون في هذا الأمر، لعلنا يعني نبدأ الحلقة بالإشارة إلى هذا الموضوع.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة ركن من أركان دين الإسلام، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فجعله الركن الثاني من أركان دين الإسلام. والأوامر الشرعية بالصلاة كثيرة وعديدة، قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وجاء الثناء من الله عز وجل على الذين يؤدون الصلاة: وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء في بيان أحوال الناس وأشرهم: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، واستثنى من ذلك المصلين. ووصف الله جل وعلا المصلين الذين يخشعون في صلواتهم بأنهم يفلحون، قد أفلح المؤمنون، ثم ذكر من صفاتهم أداء هذه الصلوات والمحافظة عليها. فالمقصود أن الصلاة لها مكانتها ومنزلتها، ويجب على أهل الإسلام أن يقوموا بأدائها في أوقاتها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم، معالي الشيخ، أحكام الصلاة كثيرة جدا ولعلها تعرض يعني في برامج أخرى، لكن أستأذنك أن نعرض في هذه الحلقة ما يتعلق بالأسرة فقط. بداية، المرأة في حال حيضها يعني واضح حكمها بالنسبة للصلاة، لكن قد يشكل الشيخ على بعض النساء مسألة إذا حاضت في أول الوقت أو في آخره، أيضا قد تطهر في آخر الوقت، هل تصلي أو لا؟ نبين الأحكام الخاصة بالحائض فيما يتعلق بالصلاة.
الصلاة لا يجوز للحائض أن تفعلها. نعم. هذا من المحرمات ومن الذنوب، فالمرأة التي تصلي وهي حائض عاصية ومذنبة، وعليها التوبة إلى الله عز وجل. بل قد قال الإمام أبو حنيفة بكفر من فعلت ذلك، وإن كان الجمهور يقولون بأنه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ومعصية عظيمة ليست بكفر لعدم وجود الدليل المدل على التكفير، ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة. ومثل الحائض النفساء لا يجوز لها أن تصلي. إذا تقرر هذا فإنه يجب، لا يجب على الحائض أن تقضي الصلوات التي مرت عليها في وقت حيضها، لما ورد من حديث عائشة أن فاطمة سألتها عن قضاء الصلاة وقضاء الصوم، فقالت: كنا نحيض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل ذلك على أنها لا تقضي الصلوات التي فاتتها في أيام حيضها. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة بأنها لا تصلي شطر دهرها، كما ورد ذلك في السنن بإسناد فيه اختلاف بين أهل العلم. إذا تكرر هذا فإن المرأة إذا دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهر جاز لها أن تؤخر الصلاة، فإذا حاضت في أثناء الوقت وهي لم تصلي فإنه يجب عليها قضاء هذه الصلاة التي فاتتها. مثال ذلك: أذن الظهر وهي طاهر، بعد ساعة جاءتها الحيضة وهي لم تصلي الظهر، وجب عليها أن تصلي الظهر بعد طهرها.
لو طهرت الشيخ في وقت الصلاة، هل نقول تبدأ بهذه الصلاة أو تقضي الصلاة الفائتة؟
نعم، تبدأ بقضاء الصلاة الفائتة إن كان هناك متسع، أما إذا لم يكن هناك متسع فإنها تصلي صلاة الوقت الحاضرة. أيضا متعلق بهذا، هل يجب عليها قضاء الصلاة المجموعة إليها؟ هي ستقضي صلاة الظهر، هل يجب عليها قضاء صلاة العصر معها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب أحمد والشافعي إلى أنها تقضي الصلاتين المجموعتين لورود ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. والقول الثاني بأنها لا تقضي إلا الصلاة الأولى صلاة الظهر، وأما صلاة العصر فإنها لا تقضيها، لكون صلاة العصر دخل عليها الوقت وهي حائض لا تتمكن من أداء الصلاة. قالوا: وأما أقوال الصحابة في هذا فإن الصحابة قد اختلفوا، وإن اختلاف الصحابة لا يصح الاستدلال بقول بعضهم دون بعضهم الآخر. قالوا: وعموم النصوص الدالة على أن الحائض لا تجب عليها الصلاة تدل على أنها لا يجب على الحائض صلاة العصر في المثال السابق، ولعل هذا القول أقوى من القول الأول. ومثله أيضا
في الطهر،
إذا طهرت في أثناء الوقت وجب عليها أن تصلي ذلك الوقت الذي طهرت في أثنائه، ولو قدر أنها أنها طهرت قبل نهاية الوقت بلحظات وجب عليها فعل هذه الصلاة أيضا. أما إذا قدر أنها لم تطهر إلا في وقت الصلاة الثانية مثل صلاة العصر، فهل يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر؟ نقول: الصواب عدم وجوب فعل صلاة الظهر حينئذ، مثل المسألة السابقة في صلاة العصر، وفيها من الخلاف مثل الخلاف في المسألة السابقة.
في حال الطهر يا شيخ في وقت الصلاة الأولى صلاة الظهر، ترجحون يا شيخ أنا لا تصلي مع صلاة العصر؟
إذا طهرت وقت الظهر صلت الظهر في وقتها، وسيأتيها وقت العصر وهي طاهر، وبالتالي تصلي العصر وهي طاهر، فلا إشكال في هذه المسألة. الإشكال فيما لو طهرت بعد العصر، هل يجب عليها قضاء الظهر أو لا يجب؟
الراجح أنها لا تقضي.
الراجح أنها لا تقضيها.
نعم. بعض النساء يا شيخ، وأيضا هذا لا نخص بالنساء أيضا، يعم بقي فيها تفضل.
هذا يجعلنا ننبه الآباء والأمهات إلى مراعاة أحكام الحيض بالنسبة لبناتهم.
نعم.
بحيث يراعون أنها إذا جاءت البنت جاءها الحيض علموها الصلاة وألزموها بها، وأخبروها أنها أصبحت فرضا، وأخبروها بالتحجب ووجوب تغطيتها لوجهها، وأخبروها بكيفية الصلاة من جهة القضاء وعدم القضاء فيما يتعلق بالحيض. بل إن الأمر أمر الأبناء بالصلاة عموما ومما وردت به الشريعة، وينبغي بالآباء أن يلاحظوا أبناءهم، والأمهات يلاحظن الأبناء والبنات أيضا، فيأمرونهم بالصلاة ويحثونهم عليها. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وذكر الله عن إسماعيل عليه السلام أنه كان يأمر أهله بالصلاة، فالأمر بالصلاة هذا من القربات التي جاءت الشريعة بها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهكذا تأمر الزوجة زوجها بأداء الصلاة الفريضة مع الجماعة وتنصحه في ذلك وترغب فيه، وهكذا أيضا الزوج يأمر زوجته بأداء الصلوات ويبين لها فضل الصلوات ويرغبها حتى في صلاة النافلة.
نعم. بعض أفراد الأسرة قد يتهاون في أمر الصلاة، قد يصل إلى حد أن يترك الصلاة كليا، حكم هذا الترك؟ أن نقول أنه يفرق بين كونه جاحدا أو تهاونا، خلاف العلماء في هذه المسألة.
نعم. عندنا تأصيل المسألة ثم بعد ذلك تطبيقها على مسائل الأسرة.
جيد.
تارك الصلاة إن كان يترك الصلاة جحدا لوجوبها فهذا أجمع أهل العلم على تكفيره وعلى أنه خارج من ملة الإسلام.
نعم.
وذلك لأنه أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة، وبالتالي فيكون مكذبا لله ورسوله، فإن الله ورسوله قد أوجب الصلاة على المؤمنين، فعندما يقول قائل بأنها ليست بواجب يكون بذلك مكذبا لله ولرسوله.
نعم.
النوع الثاني أن يترك الصلاة تهاونا وكسلا لا جحدا لوجوبها، فهذا ذهب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى عدم كفره، وقالوا بأن النصوص الواردة فيه تدل على الكفر الذي هو دون كفر، وذهب أحمد ومعه طائفة من التابعين ومن الصحابة إلى كفر تارك الصلاة، واستدلوا على ذلك بعدد من النصوص، منها قوله تعالى وما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ومنها قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومنها قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ونحو ذلك من النصوص. ورد في حديث بريدة وجابر ما يدل على هذا الحكم صراحة في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، قال بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك فإن الأصل في هذه النصوص أن تدل على الكفر الأكبر، ولذلك فإن قول أحمد أقوى من قول الجمهور في هذه المسألة.
نعم، بناء على قول إمام أحمد الشيخ وبناء على تركها لو جحدها أن يكفر، هناك يعني مسائل تحتاج إلى تجدي، وهي علاقة الزوجة بزوجها، تمكين منها.
نعم. لا يجوز للمرأة بناء على ذلك أن تبقى تحت رجل لا يصلي.
نعم.
ولا يجوز لها أن تمكن نفسها منه. لو قدر أن الزوج يترك الصلاة بالكلية فحينئذ لا تبقى معه، ويجب عليها الرجوع إلى بيت أهلها ولا تمكنه من نفسها. أما إن كان يؤدي فرضا ويترك فرضا فحينئذ نقول الأوقات التي أدى فيها فرض الصلاة جاز لها البقاء معه وتمكينها بعده. أما إذا علمت أنه قد ترك فرضا من فروض الصلاة وكان قد أدى الذي قبله فحينئذ تمتنع منه في هذا الوقت فقط، فإذا عاد لأداء الصلاة مرة أخرى حينئذ تعود إلى أحكام الزوجية وتمكنه من نفسها. ويتعلق بهذا واجب الآباء تجاه أبنائهم إذا علموا منهم هذا المنكر الشنيع، فإن يجب عليهم أن يأمروهم بالصلاة ويحثوهم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهكذا ما لو كان العكس، بعض الآباء قد يدخل في عقله لوثة في كبره فيبدأ يترك الصلاة، فيجب على أبنائه أن ينصحوا أباهم وبفعل الصلاة ويخبروه بالواجب الشرعي تجاه الصلاة.
نعم. بينتم معالي الشيخ حال الزوجة عندما يكون زوجها تاركة للصلاة، لو كانت المسألة بالعكس الزوجة هي التي تترك الصلاة ماذا على الزوج الآن؟
نعم، الحكم مماثل، لا يجوز له حينئذ أن يجري أحكام الزوجية، فإن كان تركها للصلاة بالكلية فحينئذ يجب عليه مفارقتها ولا يحل له البقاء أن يبقيها معه. أما إن كانت تتركها فرضا دون فرض فإن الأوقات التي تترك فيها فرض الصلاة لا يجوز له أن يعاملها معاملة الزوجة، وبالتالي إذا رجعت إلى أداء الصلاة فإنها يرجع لها أحكام الصلاة السابقة، لأن كما تقدم سابقا أن أحكام الزوجية لا تتعلق بالردة وحدها، وإنما تتعلق بالردة مع انتهاء مدة العدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فما دام أنها تركت الصلاة ثم بعد مدة عادت وهي لا زالت في العدة فحينئذ تعود الأحكام على ما هي عليه، ولا تحصل الفرقة إلا بانتهاء مدة العدة وهي لم تنتهي في هذه المسألة.
نعم، من المسائل الخاصة بالأسرة في باب الصلاة أيضا شيخ ما يتعلق بأذان المرأة عندما تقيم صلاتها، هل نقول يجب عليها أن تؤذن أو أنها لا يلزم هذا الأمر؟ أيضا بالأبناء الصغار هل يلزمهم أذان في هذه الحالة؟
أذان المرأة على أنواع، النوع الأول إذا صلت وحدها فهل يشرع لها أن تؤذن؟ قال طائفة يستحب لها الأذان، وقال آخرون يباح، وقال آخرون بأنها تمنع من الأذان، لأن الأصل في العبادات الشرعية هو التوقيف، ولم يرد في نص أنها تؤذن لنفسها، ولعل هذا القول أقوى. الأمر الثاني، إذا كان هناك جماعة من النساء اجتمعنا، فهل يشرع لهن أن يؤذن؟ اختلف أهل العلم في ذلك كالخلاف في المسألة السابقة، والأولى بالمرأة أن تتركه. وقع الخلاف في الإقامة كذلك مثل الخلاف في الأذان، وإن كان الخلاف في الإقامة أقوى. المسألة الثالثة، هل يجوز للمرأة أن تؤذن للرجال أو لا يجوز ذلك؟ الصواب أنها لا يجوز لها ذلك، ولا يصح أذانها، ولا يتأدى به فرض الكفاية. ورد في سنن أبي داود أن أم ورقة كانت تؤذن في مسجد قومها، فبالتالي قال طائفة إن المراد به أن تؤذن لنساء يجتمعن، وليس المراد به أن تؤذن لاجتماع الرجال. وبالتالي فإنه إذا أذنت المرأة مع لجماعة النساء فإنه لا يكون هناك حرج على المرأة إن شاء الله. أما بالنسبة لأذان الصغير فهل يتحقق به فرض الكفاية؟ إن كان غير مميز، الجمهور قالوا لا يتحقق به فرض الكفاية لعدم تمييزه، ومن شروط الأذان النية والعقل، وغير المميز لا يتصف بذلك. أما إن كان الإنسان بين سن التمييز وبين سن البلوغ فهل يعتبر أذانه أو لا يعتبر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والجمهور لا يعتبرونه، ولعل الصواب خلاف هذا القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إمامة الصبي المميز على الصحيح في حديث عمرو بن سلمة، وبالتالي فإن أذانه أذان صحيح معتبر.
نعم. ستر العورة يا شيخ من يعني من شرائط للصلاة، نبين هذا الحكم. أيضا نبين لو انعدمت الملابس حكم صلاة العورة عندئذ.
ستر العورة شرط من شروط الصلاة. نعم. ويجب على الرجل أن يغطي ما بين سرته وركبته، وفي صلاة الفرض لا بد أن يغطي عاتقه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما هو الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لمذهب الجمهور. وهكذا أيضا المرأة يجب عليها أن تغطي جميع بدنها، فإن لم يكن لها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها ويديها، وأما إذا كان هناك رجال أجانب فإنه يجب عليها تغطية هذين العضوين من جسدها. وهنا مسألة، وهي أن بعض الناس يجد أن بعض الفقهاء يقولون المرأة عورتها جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، فهذا الكلام في عورة الصلاة، لأن العورة تختلف ما بين موطن وآخر، ففرق بين ما تلبسه المرأة عند زوجها، وما تلبسه عند محارمها، وما تلبسه عند النساء الأخريات، وما تلبسه عند الرجال الأجانب. فلا يعطى للعورة حكم واحد في جميع المواطن، وبالتالي يختلف ما يجب تغطيته من الجسد بناء على الأحوال الموجودة عند المرأة. ومن ثم فهناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة، ولكل حكمها.
ما دام الحديث عن الملابس الشيخ، أن بعض الأزواج قد يجعل من صلاة ولا سيما النافلة يجعل بعضها في المنزل أو الوتر قبل المنام أو بعد صلاة الليل، في هذه الحالة أن نقول له يصلي بثياب المنزل التي غالبا أنها تكون يعني بعيدة عن الحشمة أو بعيدا عن كما نقول الزينة، هل له أن يصلي في هذه الملابس أو لابد أن يكون بكامل زينته؟
الأصل أنه ما دام أنه قد غطى عورته أنه يجوز له أن يصلي في هذه الملابس ولا حرج عليه في ذلك. نعم. مع أن الاستحباب والأولى أن يأخذ ثياب زينة. قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وجمهور أهل العلم قالوا أن المراد بذلك ستر العورة. إذا تقرر هذا فإن مما يلحق به من المسائل أن بعض الناس عند وجوده في بيته قد يأخذ بعض ثياب نساء زوجة ثياب زوجته فيصلي بها، فنقول مثل ذلك غير جائز، ويجب عليه أن يصلي في الثياب التي تكون للرجال، ولا يجوز له أن يلبس ثياب النساء في سواء للصلاة أو لغيرها، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبه الرجال بالنساء ونهى عن تشبه النساء بالرجال. يتعلق بهذا أيضا مسألة، ما لو أمر الوالد ولده بتأخير الصلاة؟ فإن بعض الآباء يأمر ابنه بأن يؤخر الصلاة، فنقول حينئذ ما المراد بذلك؟ إن كان المراد أن الأب يأمر الابن بأن يؤخر الصلاة خارج وقت الصلاة فحينئذ هذا أمر بمعصية، ولا يجوز له أن يطيع والده في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولقوله لا طاعة لمخلوق في معصية الله، ومن ثم لا يجوز له ذلك، لأن الله قد أمر بأداء الصلوات في أوقاتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا، كتابا يعني فرضا مؤقتا، موقوتا يعني أنه في وقت محدد. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يومين ما بين أول الوقت وآخره قال الوقت بين هذين، وبالتالي لا يجوز تأخير الصلاة عن أوقاتها ولو أمر الوالد بتأخير الصلاة عن الوقت. أما أمر الوالد لولده بترك الجماعة فهذا إن لم يكن له داع شرعي فحينئذ لا يجوز للابن أن يطيع والده في ذلك، وهذا يعد من الأمر بالمعصية فلا يجوز له امتثال أمره. أما إذا كان هناك سبب يدعوه، سواء كان هذا السبب عائد إلى الابن، كان يكون يخشى عليه من الطريق، أو يكون هناك شارع رئيسي ويخشى عليه من المرور مع هذا الشارع أن يكون سببا إلى دهس بعض السيارات له، أو كانت الحاجة للوالد، كان يكون الوالد يريد أن يصلي جماعة، وبالتالي الابن لو ذهب إلى المسجد سيبقى الوالد في البيت لوحده لكونه مقعدا أو لغير ذلك من الأعذار، وبالتالي يطلب من ابنه أن يصلي معه من أجل إدراك الجماعة، فحينئذ يجوز لابن البقاء ويمتثل أمر والده فيصلي معه في هذه الحال.
بالنسبة للصبي إذا بلغ حد التمييز الشيخ، الوضع في صلاته هنا أيضا هل يؤمر بالصلاة قبل ذلك؟
الأمر بالصلاة يكون بالتمييز. يكون بالتمييز، قبل التمييز لا يجب على الوالد أن يأمر ابنه بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع. ثم إذا كان كذلك وجب عليه أن يعلمه كيف الصلاة، وأن يدربه على السؤال عما يشكل عليه من أحكام الصلاة، فإذا بلغ فحينئذ يجب امتثال أوامر الشرع، ويعد هذا الصغير قد بلغ وقد كلف، وبالتالي يتوجه إليه أمر الشارع مباشرة. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي ما إذا دخل الوقت وهو لم يبلغ، فصلى صلاة الظهر مثلا بعد ساعة بلغ بإنزال أو بمضي الوقت، هل يجب عليه تجديد هذه الصلاة أو لا؟
قال بلغ في وقت الصلاة.
نعم، بلغ في أثناء وقت الصلاة. قال فقهاء الحنابلة يجب عليه إعادة الصلاة، قالوا لأن الصلاة الأولى نفل، وهذه والآن أصبحت فريضة، والنفل لا يقوم مقام الفرض. وجمهور أهل العلم قالوا لا يجب عليه إعادة الصلاة، قالوا لأنه قد بلغ في عهد النبوة أناس كثر، ولم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنه أمر البالغ بإعادة الصلاة بعد بلوغه، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى.
نعم، مخالطة النساء شيخ وقربهن كثيرا من الأطفال قد يصيبهن شيء من نجاسة الطفل، أثر هذه النجاسة في حكم صلاتها؟
نعم، لا يجوز للإنسان أن يصلي بثياب فيها نجاسة، بل الواجب تطهير الثياب قبل أن يصلي الإنسان. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فخلع عليه، فأخبر أن جبريل قد جاءه في الصلاة فأخبره أن في الصلاة قدرا، ولذلك خلع النعلين، فدل ذلك على أن المصلي يجب عليه أن يتطهر من النجاسات، وسواء في هذا نجاسات القيء التي تخرج من الصبي، هذه نجسة ويجب تطهيرها، أو نجاسة البول للصبي يجب تطهيرها، وهكذا بقية أنواع النجاسات. فلا يجوز للمرأة ولا للوالد أن يصلي وفي ثوب أحد منهما شيء من النجاسة الناتجة عن الصبي. لكن إن كان هذه النجاسة الخارجة من الصبي هي خارجة من صبي ذكر وكان بولا، فإنه يكفي فيه النضح على الصحيح. وأما إن كان ليس بولا، وإما إن كان البول من جارية، فإنه لا بد من غسله، والغسل يكون بالفرق خلاف النضح، فإنه يكفي فيه الغمر، غمر الماء.
إن لمست شيء مثلا تغيير لطفلها يا شيخ، نقول ينقض وضوءها ويتجدد الوضوء في هذه الحالة؟
نعم، تقدم معنا أن الصواب أنه ينتقض الوضوء بمس الذكر، لحديث من مس ذكره فليتوضأ، من حديث بسرة وأبي هريرة وجماعة، فدل ذلك على أنه إذا مس ذكر الغير ينتقض الوضوء بذلك وبما في ذلك بس مس الصبي فرج الصبي الصغير.
نعم. بالنسبة لهيئة الصلاة شيخ، هناك بعض الهيئات في بعض الأركان تختلف فيها المرأة عن الرجل، نبين هذه الهيئات.
الأصل أن كل ما وردت به الشريعة من أركان الصلاة وواجباتها وسننها أنه يستوي فيه الذكر والأنثى، ولا فرق بينهم في ذلك. هذا هو الأصل والقاعدة المستمرة. إلا أنه يستثنى من ذلك، يعني الدليل على الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا خطاب عام يشمل الرجال ويشمل النساء. استثنى الفقهاء من ذلك عدد من المسائل، مثل صلاة الجماعة. قالوا الجماعة واجبة على الرجال وليست واجبة على النساء، فهناك فرق. مثال آخر: وضع الرجلين على يمين الجالس بالنسبة للمرأة. يعني من المعلوم أن الرجل إذا صلى وجلس فإنه إن كان هذا الجلوس لبين السجدتين أو التشهد الأول، فإنه يفترش بأن يعرض رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجلس على رجله اليسرى. وأما إن كان في التشهد الأخير فإنه يتورك، بمعنى أن ينصب الرجل اليمنى ويدخل اليسرى، بحيث يكون هناك الورك في طرفي في على العقب. أما بالنسبة للمرأة فإن الفقهاء يقولون إنها تسدل رجليها عن يمينها، تسدل رجليها عن يمينها، مخالفة بذلك هيئة الرجل
في جميع الجلسات.
أيضا مما يحصل به الفرق المجافات، فإنه يستحب للرجل حال السجود أن يجافي يديه وعضديه عن جنبيه، وأن يبعد فخذيه عن بطنه. وقالوا هذا بخلاف المرأة، فإنه يستحب لها أن تتضام لأنه أستر لها، هكذا قال الفقهاء. أيضا من الفوارق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بكيفية التنبيه. إذا حصل من الإمام شيء يقتضي التنبيه، أو وجد هناك أشياء خارج حال الصلاة تقتضي التنبيه عليها، فإن الرجل يسبح بالتسبيح، ينبه بالتسبيح سبحان الله، وأما المرأة فإنها تنبه بالتصفيح أو التصفيق. والتصفيح يكون بضرب مؤخرة ظاهر الكف بالأصابع، في الأصابع، هذا التصفيح بالنسبة للنساء.
التصفيق
هو التصفيق.
نعم. إذن يأخذ نفس الصفة. إيه يعني بعضهم قد تصفق شيخ باطن الكف.
هذا عند الفقهاء يقولون ليس مشروعا، المشروع أن تصفح على هذه الطريقة.
وإن فعلته
إن كان جهلا فإنه إن شاء الله ما يلحقها حرج. لكن المقصود أنه يميز بين الرجل وبين المرأة في قضية التنبيه. فالرجل ينبه باللفظ يسبح، والمرأة تلبه بالفعل بحيث أنها تصفح. وهذا يدل على صيانة الشريعة للمرأة وحرصها على عدم ظهور شيء من المرأة، حتى الصوت المرأة إذا لم يكن هناك داعي وأمكن الاكتفاء عنه بغيره فإنه ينبغي الاكتفاء بذلك الغير عنه، مع جواز الحديث مع الأجانب إذا لم يكن هناك ريبة ولا خلوة ولا تكشف.
لو مرت المرأة يا شيخ بين يدي المصلي، حكم هذا المرور؟ وهل يفرق بين مرأة صغيرة ومرأة كبيرة؟ أيضا الحكم من وراء تشريع هذا الحكم.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم. ولذلك قال طائفة بأن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي فإن صلاته تنقطع بذلك، وهو قول طائفة من أهل العلم، وإن كان الجمهور يقول لا تنقطع الصلاة بذلك، ويستدلون عليه بما ورد أن عائشة كانت أمام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها من أجل أن ترفع رجليها، فكانت عائشة أمام المصلي.
لكن لا يختلف هذا الشيخ عن المرور؟
نعم، هذا أجيب بأن المرور، بأن البقاء أمام المصلي ليس فيه مرور بخلاف المرور الوارد في الحديث، ومن ثم فارقوا بين الحالتين.
طيب.
ولذلك فإن القول الآخر في المسألة بأن المرأة يقطع مرورها في بين يدي المصلي. واستثنى الفقهاء من ذلك ما لو كان المرور بين يدي المصلي في الحرم، لأن للحرم أحكاما خاصة به، ولأنه ما زال النساء يطفن بالبيت وكان الرجال يصلون والنساء أمامهم، ومع ذلك لم يؤثر هذا المرور على صلاة من صلى في الحرم.
يكون هذا الحكم شيء خاص بالمرأة البالغة فقط؟
هذا الحكم بمن يختص بمن بلغت حقيقة أو بلغت حكمة. نعم. فإذا كانت المرأة فوق 9 سنوات فإنها تأخذ هذا الحكم.
نعم. بالنسبة لصلاة الليل أيضا الأوتار، هل يعني من أحكام تخص الأسرة في هذه المسائل؟
نعم، صلاة الليل مشروعة للرجال وللنساء. نعم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذه الأحكام عامة للرجال وللنساء. نعم. ولذلك قال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فجميع الأعمال تشرع للذكور وللإناث، ولا تفريق إلا بما ورد فيه دليل يفرق. لكن هنا متعلق بهذا، وهو أنه يستحب للزوج أن يوقظ أهله لصلاة الليل إذا علم منهم رغبة في ذلك، وهكذا العكس. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام فصلى من الليل وأيقظ أهله فإن لم يستيقظوا ألقى عليهم الماء، ورحم الله امرأة تفعل ذلك. فدل ذلك على استحباب إيقاظ الأهل لأداء صلاة الليل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الوتر أيقظ عائشة رضي الله عنها من أجل أن تتمكن من الصلاة. وحينئذ يعود الإنسان أهله وأهل بيته على الخير وعلى فعل هذه الشعائر الطيبة، شعائر صلاة الليل، وقد وخصوصا في المواسم كموسم رمضان. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كان يوقظ أهله، مما يدل على أن الأزمان الفاضلة ينبغي التأكيد على أهل البيت برعاية هذه الصلوات النافلة التطوعية.
أيضا من الأحكام العامة شيخ ما يتعلق بسجود التلاوة وسجود الشكر، لعل الحكم فيهما واضح، لكن هناك بعض الإشكالات قد تشكل على بعض النساء، وهما يتعلق شيخ هل تستر شعرها في هذه الحالة، بعض الحالات هل تستقبل القبلة في سجود الشكر أو لا؟
سجود الشكر من الأمور المشروعة، وهو سجود بدون أن يكون معه بقية أركان الصلاة الأخرى، فلا ركوع ولا جلوس ولا تشهد ولا قيام ولا قراءة فاتحة ولا غيرها. فإذا وجدت نعمة عند الإنسان شرع له أن يسجد سجود السهو، ومن
الشكر
سجود الشكر. ومن ذلك لو تقدم للمرأة زوج صالح ترغبه وترضى به هذا نعمة، شرع لها أن تسجد للشكر. هكذا لو قبل بالخاطب المتقدم شرع له أن يسجد للشكر. هكذا أيضا لو كان هناك خبر بولد أو خبر ببيت للزوجية أو نحو ذلك فإنه يشرع سجود الشكر. وسجود الشكر لا يشرع له أو لا يشترط له شروط بقية الصلوات من الطهارة أو ستر العورة أو تغطية المرأة لرأسها أو نحو ذلك،
استقبال القبلة
ولا استقبال القبلة على الصحيح.
نعم.
النوع الثاني سجود التلاوة.
بالنسبة لسجود الشكر شيخ هل صفة محددة، دعاء محدد؟
الأمر في ذلك مطلق.
نعم.
الأصل أن يقال فيه التسبيح ثلاثا ثم بعد ذلك يطلق الكلام فيه، فيشكر الإنسان ربه بما استطاع من الألفاظ. سجود التلاوة سببه مرور الإنسان أثناء قراءة للقرآن بآية سجدة، إذا انتهى من السجدة شرع له أن يسجد سجود التلاوة. سجود التلاوة مشروع للرجال ومشروع للنساء.
نعم.
وهكذا لو كان هناك قراءة، يعني امرأة تقرأ سمعها رجل وكان يستمع لقراءتها شرع له أن يسجد للتلاوة، وهكذا إذا سجدت.
نعم.
أو العكس، لو قرأ الرجل فمر بآية تلاوة والمرأة تسمعه وتستمع له فسجد القارئ للتلاوة شرع لها أن تسجد التلاوة.
إذا كان هذا السماع عرضا يا شيخ ليس تستمع لهذه التلاوة.
نعم السماع الذي ليس استماعا هذا لا يشرع معه سجود التلاوة. فلذلك إذا كان هناك قراءة من الزوج في البيت ومرت آية السجدة وهي المرأة سمعت بدون تقصد منها للاستماع فسجد الرجل للتلاوة فإنه لا يشرع للمرأة حينئذ أن تسجد للتلاوة.
في حال التقصد هذا الاستماع يا شيخ هل نقول إذا لم يسجد القارئ لا يسجد المستمع؟
نعم إذا لم يسجد القارئ لا لم يسجد المستمع لأن القارئ بمثابة الإمام والإمام يشرع الاقتداء به. فإذا ترك سجود التلاوة فإن من يستمع لقراءته يترك سجود التلاوة.
أحسن الله إليكم. بالنسبة شيخ المسألة الأخيرة في التلاوة المرأة هل تغطي شعرها في هذه الحالة؟
نعم سجود التلاوة الأئمة الأربعة على أنه يجب على المرأة أن تغطي شعرها وأنه يلزم له جميع أحكام وشروط الصلاة لأنهم يعتبرونها صلاة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار وبالتالي فيجب عليها تغطية شعرها وتغطية الرأس. وذهب طائفة من العلم وهو رواية عن أحمد وينسب إلى ابن عمر وقول شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن سجود التلاوة ليس صلاة وبالتالي لا تشترط له شروط الصلاة من الطهارة ونحوها. والمسألة خلافية والخلاف فيها من قديم. نعم
ليس لكم ترجيح فيها يا شيخ
تحتاج إلى تأمل.
طيب نعود إلى مسألة صلاة الجماعة يا شيخ انتشرت قبل قليل إلى أن المرأة لا تجب عليها الجماعة لكن لو اجتمع عدد من النسوة في المنزل اثنتان فأكثر هل الأحسن أو أجدر بهم في هذه الحالة أن يصلين جماعة أم تصلي كل واحدة بمفردها؟
بل الأفضل والأحسن صلاة كل واحدة منهن لوحدها هذا هو المأثور هو الذي عليه عمل الناس. لكن لو كان هناك حاجة كأن تكون إحداهن قراءتها ضعيفة أو يريدنا الإطالة في الصلاة أو يريدنا إقامة صلاة الليل بسماع صوت إحداهن فحينئذ يستحب لهن أداء هذه الصلاة جماعة. وبالنسبة لصلاة الجماعة للفروض هل هي من الواجبات أو ليست من الواجبات تقدم الكلام في النساء. أما بالنسبة للرجال فقد اختلف أهل العلم فيها فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها وسدل على ذلك بما ورد من النصوص في الأمر بصلاة الجماعة مثل قوله واركعوا مع الراكعين هذا أمر. واستدل على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريك بيوت من لم يشهد الصلاة مع الجماعة فدل ذلك على وجوبه. قال وفي حديث الأعرابي أنه جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الصلاة مع الجماعة فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب. فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. وذهب الإمام مالك إلى أنها سنة والإمام مالك يقصد بكلمة سنة أن من تركها بالكلية فإنه آثم وأما من ترك بعض الأوقات مع الجماعة وصلى بعض الأوقات معهم فإنه لا يدخل في دائرة الإثم. هذا مصطلح لفظة سنة عند الإمام مالك. أما في مذهب الشافعي وأبي حنيفة فهو يقول صلاة الجماعة من فروض الكفايات يأثم الناس جميعا إذا تركوها جميعا. ولعل القول الأول أقوى وهو الذي تدل عليه الأدلة خصوصا أنه قد ورد في فضل صلاة الجماعة الكثير من النصوص في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاته وحده أو في سوقه ب25 درجة. وقال صلاة الرجل مع الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 ضعفة. وبالتالي هذه أجور عظيمة أجور عظيمة. قال في الأول ضعفة والسبعة قال فيها درجة. المقصود أن هذه أعمال وهذا العمل العظيم صلاة الجماعة يترتب عليه أجور عظيمة لا ينبغي بالمؤمن أن يفرط فيه خصوصا أن ممشاه إلى الصلاة يحسب له. أعد الله نزلا في الجنة للمؤمن كلما غدا إلى الصلاة أو راح. من غدا إلى الصلاة أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. درجات مشيه له درجات وتمحى عنه به السيئات. أداءه دخوله للمسجد وصلاته لتحية المسجد وقراءته للقرآن فيه وانتظاره للصلاة بعده فإن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ومن ثم فهذه أجور عظيمة لا ينبغي بعاقل أن يفرط فيها.
نعم، ما دام الحديث عن صلاة الجماعة شيخ، هناك مسائل تتعلق بهذا، لعل من أهمها ما يتعلق بإمامة المرأة سواء لغيرها من النساء وحتى للرجال.
نعم، لا يجوز للمرأة أن تأم الرجال. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فلي على الضمير للمذكرين. وأما بالنسبة لإمامتها للنساء فهو جائز ولا حرج عليها في مثل ذلك. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الناس إذا فاتته صلاة الجماعة في المسجد صلى في البيت، فنقول الأولى به أن يصلي مع أهل البيت جماعة، وإن فاته أجر الجماعة فاته أجر الصلاة في المسجد. فبعض أهل العلم يقول إن صلاة الرجل مع المرأة ولو وحدهما يعد جماعة، وبذلك يؤجرون أجرا للجماعة وإن لم يكن ليس مثل أجر من صلى في المسجد.
نعم، موقف حالة إمامتها،
موقف المرأة حال إمامتها إن أمت بالنساء في مذهب أحمد أنها تقف في وسطهن، تقف في الوسط. نعم، مثل إمامتها في حالة العراة. يتعلق بهذا صلاة المرأة في المسجد، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ نقول نعم هي جائزة وهي مشروعة ولا حرج عليها في أداء الصلوات في المسجد، سواء كان جمعة أو الفروض الخمسة أو غيرها من الصلوات. ولكن وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال: إذا استأذنت أحدكم زوجته أن تصلي في المسجد فلا يمنعها، وبالتالي يجب عليه أن يأذن، مع أن صلاة مرأة في بيتها خير لها، كما في حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك. البيت محل البيتوتة والنوم. وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي. وبالتالي فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأحسن من صلاتها مع المسجد.
بينتم الشيخ موقف المرأة حالة كونها إمامة بالنسبة للنساء، الأحوال التي يكون فيها الإمام في صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، هل يكون على يسار الصف أو في مقدمتهم؟
نعم، يتعلق بالسؤال السابق فاتني، وهي ما لو كان هناك حاجة للأهل في أن يبقى الإنسان عندهم بحيث لا يتمكن من الجمع بين صلاة الجماعة ومراعاة هذه الحاجة.
نعم،
مثل طفل يحتاج إلى عناية ورعاية ولا عندها أحد، أو امرأة مريضة أو والدة مريضة، فنقول حينئذ يقدم هذه الحاجة ولو اترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة. موقف الإمام من الرجال والنساء تقدم موقف المرأة إذا أمت النساء. إذا صلت المرأة مع الرجال فإنها تصلي خلفهم لا تصافهم، لأن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه أنس واليتيم وخلفهم المرأة، فدل ذلك على أنها تصلي وحدها. ولو صلت وحدها فإنه لا حرج عليها في ذلك، بخلاف الرجل إذا صلى وحده فإن الإمام أحمد وطائفة يقولون صلاته باطلة لحديث لا صلاة لفذ خلف الصف. يترتب على هذا مصافة المرأة، هل يجوز للرجل أن يقف مع المرأة في صف واحد؟ نقول إن كان معهما آخرون فإن الإمام أبا حنيفة يقول تبطل صلاة الرجل، يقول لأنه قد صاف المرأة. والجمهور على عدم بطلان صلاة الرجل بذلك، ولعل قولهم أقوى.
والحرم تحصل كثير يا شيخ.
نعم، أيضا لو كان وحدهما فإن في مذهب الإمام أحمد أنه لا تصح صلاة الرجل. لماذا؟ لحديث لا صلاة لفذ خلف الصف، قالوا مصافة المرأة لا تعتبر صف، وبالتالي يعد فذا، ولعل قول أحمد أقوى لورود هذا الحديث.
موقف الإمام الشيخ، عودي إلى سؤالي، لأنه يعني قد يحتاج البعض إلى بيانه، هل يقف أمام الصفوف أو في الصف الأول؟
نعم، الإمام الأصل أن يقف أمام الصفوف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف كذلك. وأما إن كان المصلي واحدا المأموم واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. لو قدر أنهم جماعة ولم يتسع لهم المكان جاز لهم أن يصفوا عن يمين الإمام أو أن يصفوا عن يمينه ويساره، مع أن الأولى احتياطا للعبادة أن يكون المأمومون خلف الإمام ولا يصلي أحد منهم مصافا له.
نعم. تحدثنا قبل قليل الشيخ عن الرجل إذا فاتته صلاة الجماعة ثم صلى بأهلنا، الأولى أن يصلي بهم جماعة. في حال السفر يا شيخ يقوم بقصر الصلاة بجمعها، هل يعني يكون الحكم عام لجميع الأسرة؟
نعم، قصر الصلاة مشروع عند السفر لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
نعم.
وهذا كما يشمل الرجال يشمل النساء، سواء صلت المرأة وحدها أو صلت مع جماعة من النساء أو مع جماعة الرجال فإنه يشرع لهم القصر. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجمع فهو حكم عام يشمل الرجال والنساء.
بالنسبة لصلاة الجمعة،
صلاة الجمعة تجب على الرجال وعلى البالغين المميزين، على البالغين، ولا تجب صلاة الجمعة على النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من الأصناف التي لا تجب عليهم الجمعة المرأة، وبالتالي لا يجب عليها على المرأة أن تصلي صلاة الجمعة، لكن لو قدر أنها حضرت فإنها تجزئها عن صلاة الظهر، فتصلي ركعتين مع الناس وتسقط عنها صلاة الظهر. وهنا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن بعض الأئمة والخطباء يخطبون قبل دخول وقت الظهر، قبل الزوال، فبعض النساء قد تسمع أذان المؤذن فتصلي صلاة الظهر، وهذا خطأ، لا بد أن تتحرى دخول وقت صلاة الظهر.
نعم. معالي الشيخ، نختم بهذه المسألة وهي صلاة المرأة أو الأسرة ككل فيما يتعلق بالعيد، بالخسوف، أيضا بصلاة الاستسقاء.
صلاة العيد من الصلوات المشروعة، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في حضورها، وأمر الناس بالخروج لها، حتى أمر النساء العواتق، وقال: من لم تجد جلبابا فلتلبسها أختها، وحتى أمر بإخراج الحيض ويعتزلنا مصلى الناس يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وبالتالي ينبغي جعلهن في مكان لوحدهن. ومما يتعلق بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على الناس خطبة العيد خطب على النساء كذلك، ولذلك فإنه يستحب تخصيص أجزاء من خطبة العيد تشمل بألفاظها النساء. صلاة الكسوف مشروعة ومشروعة للرجال والنساء، وقد ثبت أن عائشة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وصلت أسماء بنت أبي بكر، قالت أسماء: جيت وعائشة تصلي مع الناس، فسألتها: ما هذا؟ فأشارت إلي بأصبعها إلى السماء، فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: النعم. فدل ذلك على أنه يشرع للنساء أن يصلين مع الجماعة صلاة الكسوف، وهكذا صلاة الاستسقاء، فإنه دعاء ويشرع تعميم هذا الحكم للجميع. هذا شيء مما يتعلق بأحكام المرأة في الاستسقاء والكسوف والعيد.
أحسن الله إليكم علي الشيخ على ما أفدتونا به في هذه الحلقة، وجزاكم الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء، وأن يوفق أن يوفقكم ويوفق القائمين على البرنامج وجميع العاملين فيه من مخرج ومصورين وفنيين وغيرهم خير الجزاء، وكما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.
أشكركم مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، لا زال حديثنا مع ضيفنا الكريم مستمرا عن أحكام الأسرة في العبادات، تجدد اللقاء بكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رفقني لابني أنفسا، رفقني لابني أنفسا، ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام بمنطقي، يجلو الظلام بمنطقي، يسعد من نال العلوم يرتقي، يرتقي. Thank you.